إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، وأذكركم لأني أرى تثاقل من بعض الإخوان، أذكركم بقصة طالوت، فإنه أمر الناس، أمروا أن يتبعوه وجعلهم الله عليهم ملكا، فلا يزالون يتساقطون للبقي نفر قليل، فاحرص أن تبقى من هذا القليل. قراءة لكتب ثمينة، لا تضيعها بالنوم والسهر التكالب على الدنيا. قراءة نفيسة من كتاب الكثير ومستد أحمد. فعليك يا أخي أن لا تثاقل في الحضور، وأن يتعاهد إخوانكم بعضهم بعض، نعم، أن لا تشغله الدنيا، أن يتعاهد الشخص أخاه أين أنت، نعم لم نرك، يشجع على الحضور ويشجع على الاستمرار والخير ونيل الدرجات العليا في دار الحبور. فلا ينبغي التثاقل في علاقات الإخوان مع بعض، الزيارة والتحاب في الله والسلام على بعضهم البعض ومؤازرة بعضهم البعض في أمور الخير والتعاون في البر، وكذلك أن يقبل كل فرد بنفسه على مهام الآخرة، لأنه خلق لمهام الآخرة، ما خلق لمهام الدنيا في أصله. قال وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وأن هذا العلم يطلعك على مهام الآخرة كيف تعامل معها. هل شفتم شركة ترسل مندوب لها من غير أن توريه مهامه عشان يأخذ أجر؟ ها؟ تقول ترى مهامك كذا كذا كذا، طيب لو أعطته تذكرة الشركة لسفر وقالت روح لتبوك عندك مهمة، اتصل ما فيه فرح تبوك، وما مر على الموظف المسؤول اللي يطلع على مهامه في هذه السفرة، كيف عقله؟ وبياخذ راتب، بياخذ راتب، بروح مهمة وبياخذ راتب. قال والله تبوك جوها جميل، سمعت انها تسامة الشام والشام جو عليل، يلا بروح تبوك في مهمة، وراح تبوك. بعد 3 أيام جاء المدير يحاسبه، ايش سويت؟ قال والله رحت المهمة. وش المهمة؟ نسيت. وش نسيت؟ وش سويت؟ قلت والله تمشيت ولحم تبوك طيب ترى والهواء عليل كان. يقول بهذا ظناك اخذت فلوس الشركة ورحت تتمشى؟ ها؟ اخذت فلوس الشركة ورحت تتمشى وتقول هواء عليل؟ ها؟ كذلك الله خلقك لمهام الآخرة، وكيف تسافر بالكفن وغسيل يغسلوك أهلك بيدخلوك القبر وأنت ما تعلمت مهام الآخرة؟ ما تعلمت ليش أنت في أي شيء تقابل ربك بإيش؟ هذا المهام هي التعليم، هي حضورك حلقات العلم وشراك الكتب ومتابعتك الدرس، تعرف مهامك. سافر الآخر ومن غير مهام دخلت القبر وكفن، وينك الفترة دي كلها؟ والله كنت تمشى، هذا يقبل منك؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله الملك الحق، لابد تسأل يا أخي. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي. فانصح إخوانك هؤلاء يتثاقلون الله يهديهم. ثم أن من أدب الطالب إذا كان يقرأ في الحلقة أو شيء يرسل عذرا للأستاذ مع أحد، يقول ترى بغيب، قل للأستاذ أعتذر لأني في مستشفى، لأني في كذا. فلا يستهان بالحلقة لأنها تعقد لبيان مهام الآخرة، فهي أعلى رتب اجتماعات الدنيا، أعلى من اجتماعات الملوك ورؤساء الدول في مؤتمرات كبرى. اجتماع العلم أعلى شيء رتبة دراسة الوحي، لأن الملوك يصدرون على هذه الحلقات. كيف يعرف الملك يدير ملكه؟ ها؟ بالشرع، والشرع كيف عرف؟ بالحلقات.
وذلك العلماء حكام على الملوك من أي جهة؟ إن يبينونهم شرع الله، من حكام عن يدخلون السجن يبينونهم شرع الله ويستشيرونهم. الملك خالد لما أراد أن يقتحم الحرم، لما دخل الجهيمانيون الخبثاء وقتلوا الناس بالرصاص في الحرم، فقبل أن يقتحم الحرم بالعسكر رفض أن يفعل أي شيء حتى جمع العلماء وقال: ماذا تأمرون أو ماذا تشورون حتى لا يفعل شيء حرام؟ قال له: دافع عن الحرم، افعل. ثم أرسل قوات. أريد كيف العلماء حكام؟ نعم، يعني بمعنى يرجع الملوك إليهم، هل ندخل الحرم ولا ما ندخل؟ لا يحل أنا ملك، لكن لا يحل ألقى الله وأنا علي مظلمة يعذبني الله بها، ملك ملك بشر. نعم، فلا يحل أن ألقى الله وعلي مظلمة لأحد. فشف، فهذا أعلى اجتماع لا تستهين به، فانصح إخوانك هؤلاء الذين ثاقلون على درجة حلقات العلم، انصحهم بالله، أوصيك تنصح كل واحد عندك هاتفه، قل له: هذا والله ليس بجيد لك أن يأتيك الفرصة العظيمة هذه تتخلف تتثاقل ولا ترسل بعذر، ولا كأنك إلا في اجتماع نزهة تخلفت عنه، حتى النزهة لا يستلومون الآن، يقول: عزمناك ما جيت. فينبغي المسلم أن يكون عنده اهتمام بالحلقة، وألا يعيش لنزوات نفسه ولذاته، يقول: نفسي نفسي خلاص، مش علي من غيري. الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني ينبغي أن تكونوا ليس نفعكم لكم، بل نفعكم لكم وللناس، يتعدى النفع للناس، تنصحوهم استفيدوا احضروا إلى آخره. ربك يسألك ليس عن نفسك، حتى عن جارك، جارك أن يتخلف عن حلقات العلم ويتخلف عن الصلاة يسألك الله عنه. كيف؟ ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن الجار يمسك بجاره عند الله يوم القيامة، يختصمون يعني، يقول: يا رب هذا الرجل منعني معروفه. الله أكبر، معروفه من المعروف أن الجار يحضر حلقة علم، ما يقول لي: تعال معي ترى استفدت، تعال حلقة. من المعروف صلي الفجر يا جار أشوفك تتخلف. من المعروف نساءك متبرجات يا جار، والله ما يجوز. سمعت المشايخ يقول: اللبس المطرز هذا ما يجوز في النساء. معروف تعطيه جارك. نعم، أتريد جارك يشكيك عند الله؟ فإذا انصح، قول: استفد من حلقات العلم يا جار، استفد إلى آخره، فلا تجعل جارك يوم القيامة خصيمك عند الله. قال: منعني معروفه يا رب. نعم، وما دلني على ذلك. ولا يثاق الإنسان حقيقة في الغالب على حلقات العلم إلا من أجل درس الدنيا، درس الدنيا، يتسلى بالسهر، يتسلى، إلا يكون تلبيس من إبليس أمر آخر، اعترضوا شياطين الإنس ولبسوا عليه، هذا أمر آخر، هذا أيضا يأتي من فشله هو في طاعة الله. متى يتسلط عليك الشيطان الإنسي بعدك عن حلقات العلم وتسمع كلامه؟ إذا أنت نفسك ما كنت عند الله بمكين قوي في دينك، فحينئذ يتخلى عنك، لأنك أنت تخليت، فأدنى شبهة تأتيك تصرفك. أما إذا كنت قوي فإن لن يصرفك شيء، لأن الله على كل شيء قدير، وهو الذي يثبتك، وبيده وبين أصبعيه قلوب العباد يقلبهما كيف يشاء، فسيثبتك الله. أما إذا رأيت الله من نفسك تهاون مع أسرتك، تسهر معهم وتلعب، ويقول لك: روح نزل تسهر معهم نزل الساعة 2، فتحضر حلقات العلم، وتقدمت أسرتك وعيالك على العلم، ستصرف حينئذ عن العلم، لأن الله يرى من قلبك أنك منت مهتم بدينه وعلمه الذي أنزل، فحينئذ سيصرفك عن آياته أن تتعلمها، سيصرفك لأنك لست بأهل، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فحذاري من التثاقل، وحذاري من التهاون بأمر إخوانكم أن لا تهتموا، حضروا ولم يحضروا ما تهتموا، قل عليه بنفسه: لا، الله يسألك: كنتم خير أمة أخرجت الناس، ما قال أخرجتم لأنفسكم ترضون نزواتكم وترضون الله في عباداتكم الخاصة لكم، ويتعدى خيركم لغيركم. نعم، فلا بد من الجهاد والاجتهاد. نعم، قد تأتي الإنسان مصاعب معروفة تمنعه وتجعله
يتأخر إلى آخره، لكن الله قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فمطلوب الجهاد. قال الله صلى الله عليه وسلم ومن تصبر صبره الله والذين جاهدوا فينا يقول الله لنهدينهم سبلنا. فلا بد من المجاهدة، مجاهدة النفس وترك الزهد في حلقات العلم، فإن الرب أعظم ما تتقرب إليه في هذا الزمان التعبد له بسماع العلم وحضور مجالسه. ولذلك جلست مع أكثر من شخص في هذه الحلقة أو الحلقات إنسان وهو يحدثني بشيء واحد، تغيرت حياته كاملة بعد حلقات العلم. يقول العلامة العثيمين مستشهدا على يعني كيف يكون نقص في عقول البعض الله يهديه، يقول من بورك له في شيء فليلزمه. إذا رأيت البركة في العلم وحياتك بتتغير، فلوسك ممكن تنقص لكن دينك وراحتك النفسية هي أهم شيء، تغيرت صارت أحسن. فمن ذا الذي يفتح له هذا الخير ثم يأتي يغلقه على نفسه ويثاقل عنه؟ إلا رجل في عقله نقص، في عقله ودينه نقص. فعلى المسلم أن لا يثاقل عن علاقات العلم بالشبه الشيطانية، فإنه هو الذي ينقذك من عذاب القبر، العلم ينقذك من التصرفات الخاطئة. الذين قتلوا هؤلاء الأبرياء في مصر في قرية الروضة في مسجد الروضة 250 قتلوا، أنشدكم بالله، كانوا يجلسون في حلقات مثل هذه لأصحاب سنة يتلقون العلم الصحيح. وين كانوا علومهم؟ في المغارات، في الاستراحات، يأخذ العلم بعضهم عن بعض. خوارج، النبي قال عن الخوارج كلاب النار، أساءوا الظن في العلماء، وجدوا من ينفرهم عن العلماء، لا تجلسوا في مجلس فلان لا تجلسوا. قطعا لو أخذت واحد من القتلة وسألته عن أسماء بارزة في الدعوة إلى منهج السلف في احترام ولي الأمر وترك الخروج عليه وترك قتل المسلمين، اعطي أي اسم بارز لو قبض عليه الآن، هو أمامك من قتله وقبضت عليه، انشدك بالله أن تسأله عن هذه الأسماء البارزة. اسأل عن صالح الفوزان، اسأله عن الملك سلمان، اسأله عن قد تدهش إذا قلت لك هذا لكن هو حق. اسألوا عن الشيخ عبد المحسن العباد، عن الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين، اسألوا عن من حمل شيء من العلم عنهم ممن انتشر الحمد لله له صوت في الشبكات العالمية وصار له ردود على الخوارج حتى عادوه الخوارج وسبوه إلى آخره. اسألهم عن هذه الأسماء البارزة، انظر ماذا سيقولون. إما يسمونهم طواغيت أو علماء الطواغيت، نافرين عنهم ما يسمع منهم شيء. فكيف يتعلمه؟ كيف يتعلمه ما يسمع العلم؟ فجاء صاحبه وقال دول يقول أنا قرأت في كتاب سيد قطب إن مساجدنا معابد الجاهلية. إذن دول كفار. أيوة سيد قطب كفرهم. طيب يلا المسجد نروح نقتل. سيد قطب كتب هذا، قال سيد قطب ومساجدنا هي معابد الجاهلية، نسأل الله العافية. فهذا تكفير بالكوم. فلما يقرأ في هذا الكتاب وش يسوي؟ ما في عالم صحيح له، يقرأ الكتاب لوحده في البيت، ما في عالم صحيح له، ينضم لهذه الجماعة المسلحة، يدخلون على برياء يقتلون منهم مئات بالتأويل الفاسد. الله أمرنا بقتل الكفار، قال الله تعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم. طيب أول حرر هذا كافر، ثم لو كافر يجوز تقتل من غير نظام شرعي ولي أمر قوة إلى آخره شروط. كل هذا لا يدركوه لأنهم لم يدرسوا العلم فلم يعقلوا. فحذاري يا إخوان الفضلاء من التهاون في حلقات العلم، وحذاري من أن لا تدخل على بيتك العلم. يقول ابن القيم ومن لم يعلم ولده دين الله، يعني تأخذ ولدك الحلقات علم، تأخذ الكتاب، تأخذ الكتاب لأهل السنة، تسمع بث مباشر يسمع وتقول له بسألك عليه ولي جائزة عندك أدعو لك إلى آخره، من لم يعلمه فقد أساء يعني إليه غاية الإساءة.
ومن فعل ذلك أهمل ولده من التربية والتعليم فحينئذ لن ينتفع به، يكبر الولد شخصية منسوخة، تجده تقلب الغرب، تكلم النساء، ما علمه، ما حب له حلقات العلم، يطلع أول من يعق هو جزاء من جنس العمل، لأنه هو سبب إيش ضلاله، ما علمه، هو سبب ضلاله، ما علمه. نسأل الله العافية.
فحذاري عباد الله من التهاون، خاصة أنه من حضر حلقة العلم تبدل سيئات حسنات، ويذكره الله في من عنده، إذا كان درس تفسير تحفه الملائكة يذكرهم الله في من عنده، فابذل السبب من النوم مبكر، من التناوب إذا ما استطعت مثل عمر الخطاب أن بشخص يسمع العلم يسجل لك إياه ويعطيك إياه تسمعه في وقت دوامك وقت الفراغ، هذا باب التناوب في طلب العلم كما كان عمر يفعل، وهي سنة مهجورة. البعض إذا غاب ما يسأل إيش فاتنا، إلا متى يسألون إيش فاتنا، وين يسألون الطلبة في المدارس الحكومية والهذا، ليش خاف إيش ها؟ ودرجات إيش معناها؟ شهادة، الشهادة إيش معناها؟ يصير في درجات وظيفة. وش المدرس شو يقول يجينا الاختبار؟ اهتمام عظيم. حتى إذا صار حلقة علم لله فاته عدة حلقات، ما رفع سماعة وقال أرسلوا الدرس اللي فاتني، وين هذا اللي يقولها الآن؟ أرسلوا الدرس اللي فاتني، وين اللي يقولها الآن؟ ضخمت، ضخمت الدنيا في القلوب أكثر من الآخر. هذا كان يقولها، يقول والله كنت أذكرها من زمان، أقولها وأنا هذا حتى لا يفوتني برنامج علمي في مدرستي أو جامعتي عشان التخرج، عشان فلوسها بتزوج بنكح اشتري سيارة. فمن فعل ذلك فالنار النار في العلم الشرعي، لأن النبي قال من طلب علما من ابتغى به وجه الله، مثل هذا العلم يدرسه لا يطلبه اللي يصيب عرض من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة. أسأل الله العافية. فعلم أولادكم العلم، حببوهم، خذ لهم الدرس الذي حضرتموه أرسلوه لهم في نظام صوتي، قول يا ولد اسمعوا بسألك عليه أسئلة، كيعقوب كان يعلم أولاده من طريق الأسئلة، ما تعبدون من بعدي، فقال أسئلة على أولاد مهم لتعليمهم العلم، الدرس الذي سمعته شكل أسئلة في ذهنك واختصرها وسلها على أولادك وقت الغداء وقت العشاء. قال ابن مسعود ثور القرآن، يعني انشر تفسير القرآن في المجالس، نعم، حتى يتعلم الناس كيف يهتدي هدى القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. القرآن لو جعلته قاعد في الرفوف كذا كيف يهدي التي أقوى؟ يبيله قراءة، يبيله تفسير، يبيله عمل، فيهديك التي أقوى. أما قاعد نتعلم يالك التفسير اللي سمعته في الدرس وترسل لزوجتك الفوائد أو لأولادك الفوائد، كيف يهديك أنت وعيالك الذي أقوى من القرآن؟ بيبقى مكانه في الرف، ويبقى عيالك معزل عنه. نقول لهم هذا القرآن ما سمعت من التفسير السلم فوائد فيه، نعم، حينئذ تهدى أنت وعيالك التي هي أقوى وطلابك وإلى آخره. أما ما نقلت لهم كلام الله وتفسيره ما يهدون التي هي أقوى، يبقى كل واحد مكانه، القرآن في مكانه ووردك في مكانه معزل، تأتيه شياطين الإنس تشتاله وتتلاعب به، معزل، ما في شيء يحصله قرآن، ما في قرآن يبيلك توصله للأولاد وقت الغداء تسألهم ما معنى قول الله تعالى كلا لا وزر، ما أعرف يا أبوي، ها معناها كلا لا مهرب، فتخوف الولد أنه إذا عمل معصية الآن لن يكون مهرب في يوم القيامة، سيقبض عليه ويزج به في النار، فيخاف الولد. إذن تفسير القرآن مهم لإصلاح الولد، ما عرف تفسير القرآن لا يكون هداية التي هي أقوى، نعم، ولا بشار المؤمنين حينئذ، بمعنى أنهم لم يعملوا به، فكيف يكون لهم بشارة؟ يكون بشارة إذا عملوا به، ما عملوا به ما يكون لهم بشارة، نعم. اقرأ بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال قراءة الجمهور بالصاد وقرئ بالصراط وقرئ بالزاي، قال القراءة
يعني قرئ هكذا، هكذا قرئ بقراءات، قراءة اهدنا الصراط المستقيم. فعقل فحصلت لحون جلية في هذا فيقولون اهدنا معناها اعطنا هدية، وهذه قراءة لحن جلي تبطل قراءة الفاتحة تبطل الصلاة. اذا قال اهدنا لابد بالكسر تقول اهدنا. طيب الثاني الصراط تشديد الصاد، فلا تقول اهدنا الصراط، شدد اتكئ على اسنانك اهدنا الصراط المستقيم، شدد الصاد. الثاني الصاد خفيفة لأنها ما هي مشددة، صراط الذين أنعمت عليهم، الثانية خفيفة، الأولى مشددة، والمشددة عن حرفين فلا بد أن تحقق التشديد في الأولى، الثانية ما في تشديد. ولذلك تلاحظ القراءة الآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أرأيت الأولى تختلف عن الثانية، الأولى مشددة الثانية مخففة، فلا بد يرى الأثر هذا عليك حتى يقال ما قرأت الفاتحة على وجه صحيح. طيب المستقيم أيضا حصل فيها لحم جلي، كل العامة الآن إلا قليل جدا، أنا اختبرتهم يعني اختبرت كثير منهم يلحنون لحم جلي في المستقيم، ولو أننا حققنا صلاتهم وفعلوها متعمدين بطلت صلاتهم كلها، لكن الجهل يجعل ما مضى من صلاتهم صحيح الجهل، فهم يقرؤون هكذا هدانا الله وياهم وإمة المساجد إلا قليل. اهدنا الصراط المستقيم هكذا يقرؤوها، نسأل الله العافية. أظن أكثركم ما لاحظ الخطأ، ليش؟ لكثرته. فأنا الآن نطقت التاء طاء لكنكم ما شعرتم، قلت المستقيم والصحيح بالتاء المستقيم المستقيم المستقيم، ليس المستقيم بالطاء المخففة، هذا يبطل الفاتحة تبطل الصلاة بعده، لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. فهذه ثلاثة لحن جلية انتبه لها في قوله اهدنا، الصراط بالصاد المستقيم بالتاء، ثلاث فانتبه لها. قرأت الصراط بالسين، وقرأت الزراط بالزين، وقرأت بالسين بالصاد المخففة اهدنا الصراط المستقيم، هذه ثلاث. قرأ الجمهور بالصاد، وقرأ بالسين، وقرأ بالزين. نعم قال فراء اللي هي بالزاي لغة بني عذرة أو عذرة وبني كلب. اقرأ.
قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين.
صحيح.
بقوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي إني لا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، ثم أثنى عليك إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا،
وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلا كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
بإلا ولا إلا؟
بإلا، وقد تعدى بإلا.
نعم.
كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا.
نعم، هذا الكلام مفاده أن الهداية التي ذكرت في القرآن ذكرت على نوعين: هداية توفيق وإرشاد، وهداية خلق. فهداية الخلق بمعنى أن يخلق الرب الهداية في قلب العبد، هذه بيده لا بيد غيره، وهي التي جاء ذكرها في القرآن في قوله إنك لا تهدي من أحببت، من أحببته لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلبه إذا ما أراد الله له الهداية. والنوع الثاني هداية توفيق وإرشاد. فأما عاد فهديناهم فاستحبوا الهدى على العمى، العمى على الهدى، فهذه هداية إيش؟ إرشاد. هديناهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما قال اهدنا الصراط المستقيم، فضمن معنى ألهمنا ووفقنا وارزقنا، فهنا معناها هداية إيش؟ هداية خلق. اهدنا، وفقنا، ارزقنا، أعطنا، أي بين لنا الخير والشر. وقد تعد بين قوله اجتباه هداه إلى صراط مستقيم، وهذه بمعنى الإرشاد. فإذا إذا كانت تعد بإلى فهي إرشاد. نعم، وإنك تهدي إلى صراط المستقيم فتكون هداية إرشاد، ولكن يعني إن كانت منسوبة لله فهي إيش؟ فهي بحسب السياق، ففي قوله فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا هديناهم، هل خلق الله الهداية في قلوبهم؟ لا، السياق يدل أنه أرسل لهم رسول ودلهم سبحانه وتعالى، إرشاد. نعم، اقرأ.
قال وأما الصراط المستقيم، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو مختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله.
هذا إسناده ضعيف وقد خرجه الترمذي في سننه لأن فيه الحارث والحارث ضعيف. الصراط المستقيم هو كما قال الطحاء ابن جرير مجمع أجمع أهل التأويل الطريق الواضح لا وجج فيه. طيب ما كيف نعرف هذا الطريق الواضح حتى نسلكه؟ الآية اللي بعدها بيّت صفته صراط الذين أنعمت عليهم. أيضا من هو الذي أنعم عليهم؟ جاء في آية أخرى تفسير القرآن بالقرآن من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. وقد خط النبي خطا هذا هو الصراط المستقيم خط خطا مستقيما كما خرج الحاكم بن مسدرك من حديث ابن مسعود أن النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله وقال على كل خط شيطان ثم تلا على الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ايش فتصدكم فتفرق بكم فكل شيء فكل طريق رسم النبي يده رسم اللهم صل عليه عليه الشيطان قد تأتي فتة النساء فتة المال فتة الصاحب جارك تحبه صاحب يصدك عن الدرس يصدك عن العلم فتن فتنة مال فتنة كذا فتنة كذا كل طريق شيطان فإذا نجوت من هذه الشياطين كلها وصلت الجنة بسلام فهذا هو الصراط ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النواس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما هو هذا الصراط المستقيم على جنبتي الصراط سوران فيه أبواب مفتحة عليها ستور ملخات وفي الأعلى الصراط بداية الصراط داعي يقول الناس ادخلوا وعلى هذا في أوله على إذا دخل يقول لا تفتح أحد هذه الأبواب فتبجها يعني فإنك إن فتحته ولجته فهذه السوران قال عنها حدود الله والأبواب وستر المخاط محارم الله والذي في بداية الصراط كتاب الله والذي في أعلى الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم أنت تقوي هذا الواعظ كيف؟ تقوي إيمانك تقرأ كثير القرآن تجلس حلقات العلم إذا قوي فإنك ستجيبه تسمع أحيانا أنت مقبل على منكر تسمع شيء يقول لك لا تفعل تقحم فعلت واعظ الله قرأ والواعظ في قلبك ضعيف فقوي هذا الواعظ بتقوية إيمانك استغراق الوقت في الذكر استغراق الوقت في تدبر القرآن في جلوس حلقات العلم صلاة الضحى في النصح والإنكار منكر والاتصال بالمسؤولين بتغيير المنكر كما فعل أخوكم هذا الماشي قبل قليل شاف في الطريق امرأة كاسية عالية صورة لا زال يتصل ببعض المسؤولين في هذا حتى أزيلت إنكار المنكر كل هذه أعمال طيبة تقوي الإيمان في قلبك وتستقيم حتى توفى وانت صالح. نعم.
قال وكذلك رواه ابن أبي جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الآور عن علي مرفوعا: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم.
والمعنى صحيح لكنه ضعيف الحديث. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. نعم، الصراط المستقيم الآن تأتي فيها أقوال: محمد، الإسلام، القرآن. لما قرأت مقدمة التفسير لابن تيمية، ماذا تعدون هذه الأقوال؟ خلاف إيش؟ تنوع. إذن كلها صحيحة، فإنها تؤدي إلى معنى واحد، يكون الصراط هو ما كان عليه النبي، القرآن ما كان عليه النبي والصحابة. نعم، كل شيء واحد. نعم،
قال: وقد روي هذا موقوفا عن علي رضي الله عنه، وهو أشبه، والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. قال الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد عليه السلام: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول: ألهمنا الطريق الهادي، وهو دين الله الذي لا وجاج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: ذلك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر عن جابر: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو الإسلام، أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء، حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جلبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تليجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
يعني يصح أن أفسر الصراط بالكتاب والسنة؟ لا صح. تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يصح أن أفسر بالإسلام؟ هذا الحديث موسى أحمد صحيح، قال: الصراط الإسلام. يصح أن أفسر ما كان عليه النبي والصحابة واستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه والصحابة؟ إذا ما كان على الصراط، من هو على الصراط؟ النبي والصحابة. إذا أربعة هذه التفاسير: القرآن، نبينا محمد. إذا هذه خمسة أقوال مثلا، هل يصح أن تفسر فيها الصراط؟ نعم، يسمى خلاف تنوع. هذا مثل هذا، وهذا مثل هذا، لا تنافر بينهم. فانظر الآن كم قول ذكرنا. هذه فائدة قراءتنا الكتاب مقدمة التفسير لابن تيمية قبل أن نقرأ هنا. لو ما قرأنا، لو الله ثم ما قرأنا هذا الكتاب، ربما ضعت هنا. تقول: أفسر الصراط بالإسلام، ولا أفسره بالقرآن، ولا أفسره أقوال. لكن عرفت أن هذا النوع يسمى خلاف تنوع، لا تنافر في الأقوال، وعرفت أن كلها صحيحة من مقدمة التفسير. فسروه الإسلام كما عن عبد الله بن مسعود: الصراط كتاب الله، وقيل الإسلام. نعم، وقيل إيش؟ دين الله الذي يقبل غيره، وهكذا. نعم.
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم.
لكن بقية إذا قلنا هو المدلس ضعيف، لأن وقد عن هنا مدلس، لكن الذي قبله يعني مع الذي قبله على كل حال الحديث حسن أو صحيح. نعم الحديث حسن أو صحيح، ولذلك صححه العلامة الألباني في كتاب ضلال الجنة.
نعم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم، قال الحق، وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم.
جميل، قال لا منافاة، هذا ابن كثير. ترى نحن ما قرأنا مقدمة التفسير ابن كثير، هي نفسها أن قرأناها عفوا قرأناها هي نفسها اللي أخذها عن شيخ مختصر تقريبا. الآن يقول لا منافاة، هو ابن كثير. نعم.
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع الإسلام فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وقال الطبراني حدثنا محمد بن فضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيناه ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك
ما ارتضيته ووفقت له
وفقنا للثبات على ما ارتضيته
ووفقت له
من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك.
إذن هذه الهداية تحتاجها، وليست فقط هداية واحدة، هدايات، هداية معرفة لمن تطلب عنده العلم. فإذا وفقت قلت توفق وذهبت لشيخ بدعة صرت مبتدع، هؤلاء اللي يتبعون مبتدعة الزمان تجدهم إذا تكلم واحد بين حق فيهم ثاروا قالوا هذا الشيخ كيف تتكلم عليه، ما ودي الشيخ يطلب عنده العلم شيخ سنة. إذا هذه هداية، هداية للعمل بما قاله الشيخ، ما نقل لك من كلام الله والرسول وشرح العلماء، ثبات على ذلك، هداية للإخلاص، هداية لنشر العلم، هداية لتربية الأولاد، هداية للانضباط باللسان، هدايات. فلا تقل نحن هدينا للإسلام فإيش الداعي يقول اهدنا الصراط، لأنك بعد الهداية للإسلام تحتاج هداية للعمل بأفراد الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني لا تعملوا ببعض أفراد الإسلام كما يفعل البعض، يجي لصلاة جماعة يصلي الجماعة، يجي ثوبه ثوبه تحت الكعب، ليش؟ هواه ما سابه، وشكله مو حلو إذا صار ثوبه تحت الكعب، مو حلو لا تدخل النار، ما أنت غبي، خلك عاقل تقامر ببدنك عشان ترضي هواك، تقول شفته في المراية لما يصير ثوبي فوق الكعب، لكن تحت الكعب أنيق، يا مسكين وش الفائدة من هؤلاء اللي ينظرون لك ويقولون ثوبك أنيق، يدفنونك ثم يسوون لك يبقى عملك، تشتعل عليك النار في القبر لأن ثوبك تحت الكعب. النبي قال ما جاوز الكعبين في النار كبيرة من الكبائر. فالبعض هكذا دين وهوى، في شيء من الدين يفعله، يتصدق يصوم رمضان يضحي، يجي الأشياء في الدين ما تناسب هواه يتركها، الثوب يسمله، الأغاني ما ينكرها، هذا العبد المخلط يخاف عليه النار. طهره، فعليه يطهر نفسه بالتوبة من كل شيء حتى يرج الآخرة وهو سليم. قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، يعني اجتنبوا جميع معصيته، مو تبقي في حياتك معاصي شوي توافق هواك تقول الله غفور رحيم. نعم، يقول أبو العالي أو من سيأتي أقوام إذا أذنبوا قالوا الله غفور رحيم هكذا أو نحوه. نعم،
قال فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم.
إذن ما العلاقة بين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وكوننا مسلمين، يعني أننا كفار فهدر الإسلام، العامل مفردات الإسلام. طيب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ونحن مؤمنين، أي زيدوا إيمانكم، كثرة تلاوة القرآن، تدبر خلق السماوات والأرض، حضور حلقات العلم حتى تزيد إيمانك ويقوى يقينك بالله، هذا معنى يا الذين آمنوا آمنوا زيدوا إيمان، ومعناها أسلموا بعد الكفر. نعم.
وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره.
نعم، نقرأ المسند.